إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الوصية الكبرى في عقيدة أهل السنة والفرقة الناجية، وهي رسالة إلى المنتمين إلى الشيخ عدي بن مسافر الأموي رحمه الله: وأضل الضلال اتباع الظن والهوى، كما قال الله تعالى في حق من ذمهم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنزهه عن الضلال والغواية اللذين هما الجهل والظلم، فالضال هو الذي لا يعلم الحق، والغاوي الذي يتبع هواه. وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس، بل هو وحي أوحاه الله إليه، فوصفه بالعلم ونزهه عن الهوى. قال الشيخ رحمه الله: وأنا أذكر جوامع من أصول الباطل التي ابتدعها طوائف ممن ينتسب إلى السنة وقد مرق منها، أي وقد مرق من السنة وصار من أكابر الظالمين، وهي فصول. الفصل الأول: أحاديث رووها في الصفات زائدة على الأحاديث التي في دواوين الإسلام، مما نعلم باليقين القاطع أنها كذب وبهتان، بل كفر شنيع. وقد يقولون من أنواع الكفر ما لا يروون فيه حديثا، مثل حديث يروونه: إن الله ينزل عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة، وهذا من أعظم الكذب على الله ورسوله، وقائله من أعظم القائلين على الله غير الحق. ولم يروي هذا أحد من علماء المسلمين أصلا، بل أجمع علماء المسلمين وأهل المعرفة بالحديث على أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بعض أهل العلم كابن قتيبة وغيره: هذا وأمثاله إنما وضعه الزنادقة الكفار ليشينوا به أهل الحديث، ويقولون إنهم يروون مثل هذا. وكذلك حديث آخر فيه أنه رأى ربه حين أفاض من مزدلفة يمشي أمام الحجيج وعليه جبة صوف، أو ما يشبه هذا البهتان والافتراء على الله الذي لا يقوله من عرف الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا حديث فيه: إن الله يمشي على الأرض فإذا كان موضع خضرة قالوا هذا موضع قدميه، ويقرؤون قوله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. هذا أيضا كذب باتفاق العلماء، ولم يقل الله تعالى: فانظر إلى آثار خطى الله، وإنما قال: آثار رحمة الله. ورحمة الله هنا هي المطر، وآثارها النبات. وهكذا أحاديث في بعضها أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الطواف، وفي بعضها أنه رآه وهو خارج من مكة، وفي بعضها أنه رآه في بعض سكك المدينة، إلى أنواع أخر. وكل حديث فيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه في الأرض فهو كذب باتفاق المسلمين وعلمائه. هذا شيء لم يقله أحد من علماء المسلمين ولا رواه أحد منهم، وإنما كان النزاع بين الصحابة في أن محمدا صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه ليلة المعراج
وكان ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر علماء السنة يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج. وكانت عائشة رضي الله عنها وطائفة معها تنكر ذلك، ولم تروي عائشة في ذلك شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا سألته عنه، ولا نقل في ذلك عن الصديق رضي الله عنه كما يرويه ناس من الجهال أن أباها سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم، فقال لعائشة لا. فهذا الحديث كذب باتفاق العلماء. ولهذا ذكر القاضي أبو يعلى وغيره أنه اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله هل يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، أو يقال بعين قلبه، أو يقال رآه ولا يقال بعيني رأسه ولا بعين قلبه، على ثلاث روايات. وكذلك الحديث الذي رواه أهل العلم أنه قال رأيت ربي في صورة كذا وكذا، يروى من طريق ابن عباس رضي الله عنهما ومن طريق أم الطفيل رضي الله عنها وغيرهما، وفيه أنه وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله على صدري. والحديث أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقال عقبه هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عائش عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حديث حسن. وهذا الحديث لم يكن ليلة المعراج، فإن هذا الحديث كان بالمدينة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتبس عن صلاة الفجر ثم خرج عليهم فقال رأيت كذا وكذا، وهي من رواية من لم يصل خلفه إلا بالمدينة كأم الطفيل ومعاذ وغيرهما. والمعراج إنما كان من مكة باتفاق أهل العلم وبنص القرآن والسنة المتواترة، كما قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فعلم أن هذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة كما جاء مفسرا في كثير من طرقه، وأنه كان رؤيا منام، مع أن رؤيا الأنبياء وحي لم يكن رؤيا يقظة ليلة المعراج. وقد اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعينه في الأرض، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم قط حديث فيه أن الله ينزل له إلى الأرض، بل الأحاديث الصحيحة المعروفة أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وثبت في الصحيح أن الله يدنو عشية عرفة، وفي رواية إلى سماء الدنيا فيباهي الملائكة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ما أراد هؤلاء. والحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من رواية عائشة رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد روي وصدر الرواية بصيغة التمريض لأن الحديث حديث ضعيف، أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع، أن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان. قال إن صح الحديث فإنه مما تكلم فيه أهل العلم. وكذلك ما روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من حراء تبدى له ربه على كرسي بين السماء والأرض، غلط باتفاق أهل العلم، بل الذي في الصحاح أن الذي تبدى له الملك الذي جاءه بحراء في أول مرة فقال له اقرأ، قال فقلت لست بقارئ، فأخذني وغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت لست بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، قال فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء أراه جالسا على كرسي بين السماء والأرض. رواه جابر رضي الله عنه في الصحيحين. فأخبر أن الملك الذي جاءه بحراء رآه بين السماء والأرض، وذكر أنه رعب منه. فوقع في بعض الروايات الملك، فظن القارئ أنه الملك وأنه الله، وهذا غلط وباطل. وبالجملة إن كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه في الأرض، وفيه أنه نزل له إلى الأرض، وفيه أن رياض الجنة من خطوات الحق، وفيه أنه وطئ على صخرة بيت المقدس، فكل هذا كذب باطل باتفاق علماء المسلمين من أهل الحديث وغيره. وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة والجماعة، لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحدا من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت. وثبت ذلك في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الدجال قال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. وكذلك روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخرى يحذر أمته فتنة الدجال ويبين لهم أن أحدا منهم لن يرى ربه حتى يموت. فلا يظن أحد أن هذا الدجال الذي رآه هو ربه، ولكن الذي يقع لأهل حقائق الإيمان من المعرفة بالله ويقين القلوب ومشاهداتها وتجلياتها هو على مراتب كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هو الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية عمر رضي الله عنه. وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه. ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، فلها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق. وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضا من الرؤيا نظير ما يحصل للنائم في المنام، فيرى في قلبه مثل ما يرى النائم، وقد تجلى له من الحقائق ما يشهده بقلبه. فهذا كله يقع في الدنيا، وربما غلب على أحدهم ما يشهده قلبه وتجمعه حواسه فيظن أنه رأى ذلك بعيني رأسه حتى يستيقظ فيعلم أنه منام، وربما علم في المنام أنه منام. فهكذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تغنيه عن الشعور بحواسه فيظنها رؤية بعينه وهو غالط في ذلك. وكل من قال من العباد المتقدمين أو المتأخرين أنه رأى ربه بعيني رأسه فهو غالط في ذلك بإجماع أهل العلم والإيمان. نعم، رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة، وهي أيضا للناس في عرصات القيامة، كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جنات الفردوس أربع، جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رواه أحمد والطبراني في الكبير. هو ضعيف بهذا السياق والتخريج، ولكن صح في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه بلفظ جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث صهيب رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويدرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح قد تلقاها السلف والأئمة بالقبول، فاتفق عليها أهل السنة والجماعة، وإنما يكذب بها أو يحرفها الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم، الذين يكذبون بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك، وهم المعطلة شرار الخلق والخليقة. ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من رؤيته في الآخرة، وبين تصديق الغالية بأنه يرى بالعيون في الدنيا، وكلاهما باطل. فهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعيني رأسه في الدنيا هم ضلال كما تقدم، فإن ضموا إلى ذلك أنهم يرونه في بعض الأشخاص، إما بعض الصالحين أو بعض المردان أو بعض الملوك أو غيرهم، عظم ضلالهم وكفرهم، وكانوا حينئذ أضل من النصارى الذين يزعمون أنهم رأوه في صورة عيسى بن مريم، بل هم أضل من أتباع الدجال الذي يكون في آخر الزمان ويقول للناس: أنا ربكم، ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويقول للقربة: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها. وهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وقال: ما من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال، كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم. وأخرج أيضا من حديث أبي هريرة: إذا جلس أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع، ليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فهذا الذي ادعى الربوبية أتى بشبهات فتن بها الخلق، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما: إنه، يعني الدجال، أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وقال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد ومسلم والترمذي. فذكر لهم علامتين ظاهرتين يعرفهما جميع الناس لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن من الناس من يضل، فيجوز أن يرى ربه في الدنيا في صورة البشر كهؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك، وهؤلاء قد يسمون الحلولية والاتحادية، وهم صنفان: قوم يخصونه بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشياء، كما تقوله النصارى في المسيح عليه السلام، والغالية في علي رضي الله عنه ونحوه، وقوم في أنواع من المشايخ، وقوم في بعض الملوك، وقوم في الصور الجميلة، إلى غير ذلك من الأقوال التي هي شر من مقالات النصارى. وصنف يعممون فيقولون بحلوله أو اتحاده في جميع الموجودات حتى الكلاب والخنازير والنجاسات وغيرها، فما تقول ذلك قوم من الجهمية ومن تبعهم من الاتحادية كأصحاب ابن عرضي وابن الفارض وابن سبعين والعفيف التلمساني والبلياني وغيرهم، ومذهب جميع المرسلين ومن تبعهم من المؤمنين وأهل الكتاب أن الله سبحانه وتعالى رب العالمين وخالق السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم، والخلق جميعهم عباده وهم فقراء إليه، وهو سبحانه وتعالى فوق السماوات على عرشه بائن من خلقه، ومع هذا فهو معهم أينما كان، عالم بهم، قادر عليهم، مدبر لهم، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهؤلاء الضلال الكفار الذين يزعم أحدهم أنه يرى ربه بعينيه، وربما زعم أنه جالسه وحادثة أو ضاجعة، وربما يعين أحدهم آدميا إما شيخا أو صبيا أو غير ذلك ويزعم أنه كلمهم، هؤلاء الضلال الكفار يستتابون، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم وكانوا كفارا. إنهم أكثر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فإن المسيح رسول كريم وجيه عند الله في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فإذا كان الذين قالوا إنه هو الله وإنه اتحد به أو حل فيه قد كفرهم وعظم كفرهم، بل الذين قالوا إنه اتخذ ولدا حتى قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكيف بمن يزعم في شخص من الأشخاص أنه هو؟ أليس هذا أكثر من الغالية الذين يزعمون أن علي رضي الله عنه أو غيره من أهل البيت هو الله، وهؤلاء هم الزنادقة الذين حرقهم علي رضي الله عنه بالنار وأمر بأخاديد قدت لهم عند باب كندة وقذفهم فيها بعد أن أجلهم ثلاثا ليتوبوا، فلما لم يتوبوا أحرقهم بالنار، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم، لكن ابن عباس رضي الله عنهما كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف لا تحريقا، وهو قول أكثر العلماء وقصتهم معروفة عند العلماء. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فصلا آخر مما ذهب إليه أهل الضلال والزيغ، وهو مما يتعلق بالغلو في بعض المشايخ. قال رحمه الله: وكذلك الغلو في بعض المشايخ، إما في الشيخ عدي وهو الذي كتب الرسالة إلى المنتمين إليه، أو يونس القتي أو الحلاد وغيرها، بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل الغلو في المسيح عليه السلام ونحوه، وكل من غلا في نبي أو رجل صالح كمثل علي رضي الله عنه أو عدي أو نحوه، أو في من يعتقد فيه الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر أو يونس القتي ونحوهم، وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان لا أريده، أو يقول إذا ذبح شاة باسم سيدي، أو يعبده بالسجود له أو لقبره، أو يدعوه من دون الله، مثل أن يقول: يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني أو أجرني أو توكلت عليه أو أنت حسبي أو أنا في حسبك ونحوه. هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد الله وحده لا شريك له، ولا نجعل مع الله إلها آخر، والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والكواكب والعزير والمسيح والملائكة واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسر أو غير ذلك لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلاء أو أنها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء، أو يعبدون قبورهم ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هم شفعاؤنا عند الله. فبعث الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة، فقال الله لهم: هؤلاء الذين تدعونهم يتقربون إلي كما تتقربون إلي، ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي، ويخافون عذابي كما تخافون عذابي. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فأخبر سبحانه أن ما يدعى من دون الله ليس له مثقال ذرة من الملك ولا شرك، وأنه ليس له من الخلق عون يستعين به، وأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين، وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. والحديث أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد من حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث حذيفة رضي الله عنه، وأخرجه الدارمي من حديث الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم: كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد من رواية ابن عمر رضي الله عنهما: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري من رواية عمر رضي الله عنه: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له، ولما سجد له بعض أصحابه نهاه عن ذلك وقال: لا يصلح السجود إلا لله. وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والحديث حديث حسن، أخرجه ابن ماجه وابن حبان من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وأما قوله لا يصلح السجود إلا لله فقد أخرجه أحمد من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا له؟ قال: لا. قال: فلا تسجد لي. والحديث ضعيف، أخرجه أبو داود من حديث قيس بن سعد رضي الله عنه قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك. قال: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال: قلت: لا. قال: فلا تفعل. الحديث ضعفه الألباني رحمه الله تعالى، وليس هو من مسند معاذ رضي الله عنه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، وقال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. والحديث في الصحيحين من روايتها رضي الله عنه. وفي الصحيح يعني صحيح مسلم رضي الله عنه برواية جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والحديث أخرجه أحمد والحميدي في مسنده وابن سعد في الطبقات من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الألباني رحمه الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقد أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن عساكر من حديث حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب مرسلا، وأخرجه أبو داود وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد قال الألباني رحمه الله في تحذير الساجد: وللحديث طرق كثيرة يصح بمجموعها. ولهذا اتفق أئمة الإسلام أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور، ولا تشرع الصلاة عند القبور، بل كثير من العلماء يقولون الصلاة عندها باطلة. والسنة في زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدفن. قال الله تعالى في كتابه عن المنافقين: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فكان دليل الخطاب أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. والحديث صحيح دون قوله اللهم لا تحرمنا أجرهم، فهو من رواية عائشة رضي الله عنها، أخرجه مسلم مطولا ولفظه السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وأما قوله اللهم لا تحرمنا أجرهم، فهو من رواية أحمد وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها، وهو ضعيف ضعفه الألباني في ضعيف الجامع وغيره، وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان التعظيم للقبور بالعبادة ونحوها. وقال تعالى في كتابه وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال طائفة من السلف كانت هذه أسماء قوم صالحين، فلما ماتوا عتفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم وعبدوها، ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبله، لأن التقبيل والاستلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. وكذلك الطواف والصلاة والاجتماع للعبادات إنما تقصد في بيوت الله، وهي المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا تقصد بيوت المخلوقين فتتخذ عيدا، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيتي عيدا. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، فإن أعظم آية في القرآن آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أحمد وأبي داود، وهو حديث صحيح من رواية معاذ رضي الله عنه، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والإله هو الذي تألهه القلوب عبادة له واستعانة به ورجاء له وخشية وإجلالا وإكراما. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصلا آخر، فقال رحمه الله ومن ذلك الاقتصاد في السنة واتباعها كما جاءت بلا زيادة ولا نقصان، مثل الكلام في القرآن وسائر الصفات. فإن مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هكذا قال غير واحد من السلف. وروي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وكان من التابعين الأعيان، قال ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك، والقرآن الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم، وهو كلام الله لا كلام غيره، وإن تلاه العباد وبلغوه بحركاتهم وأصواتهم فإن الكلام لمن قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وهذا القرآن في المصاحف كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى: يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه، كل ذلك يدخل في القرآن وفي كلام الله. وإعراب الحروف هو من تمام الحروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. وهذا ضعيف جدا، أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن مسعود، وفيه نهشل بن سعيد وهو متروك، وكذبه إسحاق بن راهوية، فما ذكر ذلك الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وإذا كتب المسلمون مصحفا فإن أحبوا ألا ينقطوه ولا يشكلوه جاز ذلك، كما كان الصحابة يكتبون المصاحف بلا تنقيط ولا تشكيل، لأنهم كانوا عربا لا يلحنون. وهكذا مصاحف الأئمة التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار، ثم فشل اللحن فنقطت المصاحف وشكلت بالنقط الحمر، ثم شكلت بمثل خط الحروف، وتنازع العلماء في كراهة ذلك، وفيه خلاف عن الإمام أحمد وغيره من العلماء. قيل يكره ذلك لأنه بدعة، وقيل لا يكره للحاجة إليه، وقيل يكره النقط دون الشكل لبيان الإعراب، والصحيح أنه لا بأس به، والتصديق بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتكلم بصوت وينادي آدم عليه السلام بصوت إلى أمثال ذلك من الأحاديث. فهذه الجملة كان عليها سلف الأمة وأئمة أهل السنة، وقال أئمة السنة: القرآن كلام الله غير مخلوق، حيث تلي وحيث كتب. فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن إنها مخلوقة، لأن ذلك يدخل فيه القرآن المنزل، ولا يقال غير مخلوقة، لأن ذلك يدخل فيه أفعال العباد. ولم يقل أحد قط من أئمة السلف إن أصوات العباد بالقرآن قديمة، بل أنكروا على من قال لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق. وأما من قال إن المداد قديم فهذا من أجهل الناس وأبعدهم عن السنة. قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فأخبر أن المداد يكتب به كلمات. وكذلك من قال ليس القرآن في المصحف، وإنما في المصحف مداد وورق أو حكاية أو عبارة، فهو مبتدع ضال، بل القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو ما بين اللوحين. والكلام في المصحف على الوجه الذي يعرفه الناس له خصائص يمتاز بها على سائر الأشياء. وكذلك من زاد على السنة فقال إن أصوات العباد وألفاظهم قديمة فهو مبتدع ضال، كمن قال إن الله لا يتكلم بحرف ولا صوت فإنه أيضا مبتدع منكر للسنة. وكذلك من زاد وقال إن المداد قديم فهو ضال، كمن قال ليس في المصحف كلام الله. وأما من زاد على ذلك من الجهال الذين يقولون إن الورقة والجلد والوتد وقطعة من الحائط كلام الله، فهو بمنزلة من يقول ما تكلم الله بالقرآن ولا هو كلامه. هذا الغلو من جانب الإثبات يقابل ذلك التكذيب من جانب النفي، وكلاهما خارج عن السنة والجماعة. وكذلك إفراد الكلام في النقطة والشكلة بدعة نفيا وإثباتا، وإنما حدثت هذه البدعة من قريب من 100 سنة أو أكثر بقليل. فإن من قال إن المداد الذي ينقط به الحروف ويشكل به قديم فهو ضال مبتدع، ومن قال إن إعراب حروف القرآن ليس من القرآن فهو ضال مبتدع. بل الواجب أن يقال هذا القرآن العربي هو كلام الله، وقد دخل في ذلك حروفه بإعرابها كما دخلت معانيه. فإن كان المصحف موقوفا مشكلا أطلق على ما بين اللوحين أنه كلام الله. والإعراب الذي يريده رحمه الله هو ما يكون للكلمة في سياقها من الجملة مما يخصها على حسب موقعها الإعرابي، ولا يريد الإعراب على ما هو متداول عند النحاة، وإنما كأن يقول الحمد لله رب العالمين، فهذا إعراب، لأنه يجعل للمرفوع ما هو له، وللمخفوض ما هو له، وللمنصوب ما هو له في سياقه، فهذا ما يريد، وقد دخل في ذلك حروفه بإعرابها كما دخلت معاني. فإن كان المصحف موقوطا مشتلا أطلق على ما بين اللوحين أنه كلام الله، وإن كان غير موقوط ولا مشكول كالمصاحف القديمة التي كتبها الصحابة كان أيضا ما بين اللوحين هو كلام الله. فلا يجوز أن تلقى الفتنة بين المسلمين بأمر محدث ونزاع لفظي لا حقيقة له، ولا يجوز أن يحدث في الدين ما ليس منه. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالاقتصاد والاعتدال في أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أمر القرابة رضي الله عنه. قال رحمه الله: فصل. وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة، فإن الله تعالى قد أثنى على أصحاب نبيه من السابقين والتابعين لهم بإحسان، وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه، وأنه ذكرهم في آيات من كتابه كمثل قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر السورة. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وفي الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. والحديث عند البخاري من رواية أبي سعيد رضي الله عنه، وعند مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. واتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة عثمان بعد عمر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلافة النبوة 30 سنة ثم تصير ملكا. وهو حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من رواية سعيد بن جمهان عن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهو حديث العرباض رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. فكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه آخر الخلفاء الراشدين المهديين. وقد اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقولوا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ودلائل ذلك وفضائل الصحابة كثير ليس هذا موضع. وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بين الصحابة، ونعلم أن بعض المنقول في ذلك كذب، وبعضه كان فيه من يجتهد، إما أن يكون مصيبا له أجران، أو أن يكون مخطئا له أجر ويغفر له خطأه لما كان له من الحسنات وما سبق له من الكرامات البينات، وأما ما كان لهم من السيئات فإن الله تعالى يغفرها لهم إما بتوبة أو بحسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو غير ذلك. ونسأل الله أن يرضى عن الصحابة أجمعين، وأن يجعل معتقدنا فيهم ما يحبه ويرضاه، وهو ما أنزله في كتابه وما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، وتتابع عليه الصحابة ومن بعدهم ممن سار على دربهم بإحسان. الإحسان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمع.